بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها. وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه، وقال ابن جريج عن عطاء: هو كقول الصبي أبه أمه، يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس، وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس.
هذا حث جميل وعظيم، فإذا قضيتم مناسككم، وهو الحج ومناسك الحج العظيمة الجليلة في هذه الرحلة المباركة التي تبدأ من اليوم الثامن وتنتهي بيوم الثالث عشر، فإذا صدق الإنسان فيها رجع كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه منحة عظيمة وجليلة في هذه الفترة القصيرة، أن الإنسان يحصل ومغفرة ما تقدم من ذنبه سواء كان كبيرا أو صغيرا، إذا تضمن ذلك توبة من الكبائر. والتوبة هي الاستغفار والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والندامة على ذلك، فإذا حصل له ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم. هذا التفسير العظيم عن عطاء رحمه الله تعالى، قال: هو كقول الصبي أبا أمه، يعني يا أبي يا أمي، أبي أمي. كم يلهث الإنسان بهذا، وكم يلهث الصبي بهذا، ما عنده إلا أبي وأمي، ما يحفظ في دنياه إلا هذا: أبا أمه. كذلك فاذكروا الله عز وجل، فدل هذا على أن ذكر الله عظيم، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو غاية العبادات. قال سبحانه: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أقم الصلاة لذكري. فذكر الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء، وهو في ذكر، فإن كل العبادات ذكر. فبينما كان ينتقل من عبادة إلى عبادة، ومن منسك إلى منسك، من منى إلى عرفة إلى المزدلفة إلى منى، كل هذه مناسك عظيمة جدا، ينتقل من منسك إلى منسك، حتى إذا قضى مناسكه: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هي كقول الصبي أبا وأمه. الله أكبر، هذا تفسير عظيم عظيم عظيم. كذكركم آباءكم، يعني كما يذكر الصبي أباه وأمه، فإنه لا يعرف في حياته إلا هذين الأمرين: يا أبي يا أمي، يا أبي يا أمي. كم ينطق في اليوم يا أبي وأمي؟ كذلك فاذكروا الله سبحانه وتعالى، ولا تغفلوا عن ذكر الله عز وجل. نعم.
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن أبي حاتم وروى السدي عن أنس بن مالك:
يعني لهم كانوا يذكرون ذلك على سبيل المآثر والمفاخر، فهذا يقول كان أبي يفعل كذا، الثاني يقول كان أبي يفعل كذا. فالله عز وجل يقول: اذكروا الله عز وجل بعد قضاء مناسككم كما تذكرون آباءكم. وكل حريص أن يذكر مأثورة أبيه حتى يكون له الفخر، وحتى يكون له الريادة والسيادة، وحتى يكون له الذكر في الناس. احرصوا على ذكر الله عز وجل كما تحرصون على ذكر آبائكم أو أشد من ذلك ذكرا. هذا ليس فيه إقرار لما يفعلون، وإنما كما يحرصون على الذكر ذكر الآباء في هذا الموضع فليحرصوا على ذكر الله عز وجل مثل حرصه. فالتشبيه هنا إنما هو الحرص بالحرص، بل أشد حرص، وليس للفعل في مشروعيته، فإن هذا الفعل لا يجوز. نعم.
قال ابن أبي حاتم وروى السدي عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه، وسعيد بن جبير وعكرمة في إحدى روايتيه، ومجاهد والسدي وعطاء الخرساني والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة والله أعلم. قال: والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل، ولهذا كان انتصاب قوله أو أشد ذكرا على التمييز، تقديره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وأوهى هنا لتحقيق
أو أشد منه ذكر
أو أشد منه ذكرا وأو هنا لتحقيق المماثلة في الخبر، كقوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قسوة. ليستها هنا للشك قطعا، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره، فإنه مظنة الإجابة، وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه وهو معرض عن أخراه، فقال: فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأنزل الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أي قوم يدعون الله عز وجل بأمور دنيوية، فاللهم اجعلوا عام غيث، عام خصب، عام ولاد حسن، عام كذا وكذا من أمور الدنيا، ولا يذكرون من أمور الآخرة شيئا، وكأن الدنيا باقية والآخرة لا تأتي. والله عز وجل قد أطلق على الدار الآخرة: إنها الحيوان لو كانوا يعقلون. فلما لا يدعو الإنسان بما يكون له في هذه الحياة الحقيقية التي لا تتحول ولا تتغير: يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة الحقيقية، أما هذه الدنيا فزائلة معبر. لو أن الإنسان أعطاه الله عز وجل فيها كل شيء يتمناه ويطلبه فإنه راحل عنه، أما الآخرة يرحل عنها إلى ماذا؟ هي المستقر، هي النهاية، لا يرحل عنها. يا أهل الجنة خلود ولا موت، كما جاء الحديث في الصحيح: يا أهل النار خلود ولا موت. فلا يرحل عن الآخرة، إما جنة وإما نار. فلهذا أدعو الله سبحانه وتعالى عليكم بدعاء الله عز وجل، عليكم بدعاء الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالآخرة. ولا بأس في الدنيا أن يدعو الإنسان بما يصلح معاشه، لكن لا ينسى الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق، ليس الآخرة نصيب في دعاء. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أصلح لنا دنيانا واجعلها معبرا عظيما للآخرة. فهو وإن دعا بأمر دنيوي لكنه لا يتعلق قلبه بذلك إلا لأنه عون له على طاعة الله سبحانه وتعالى، عون له. ولهذا فسرها بعضهم بالزوجة الصالحة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، المرأة الصالحة خير متاع الدنيا لأنها تعين الإنسان على طاعة الله عز وجل وتعفه عن الوقوع في المحرمات. فلهذا الإنسان إن دعا شيئا في الدنيا فلأنه معبر إلى الآخرة، من ولد من مال، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يدعو اللهم ارزقني مالا واهدني فيه، كذلك إنسان يدعو بالولد الصالح الذي يكون إن شاء الله امتدادا لعمله الصالح يدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، وهكذا. فكل أمره إنما هو أمر الآخرة، حتى ولو دعا شيء من أمر الدنيا فإنما لأنه معبر إلى الآخرة، لكن دنيا يتعلق بها المؤمن لا يتعلق بشيء منها أبدا، كما علمه نبيه صلى الله عليه وسلم أنها لا تساوي شيئا، إنما مثل ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. قال النبي لابن عمر كما جاء في الصحيح كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فهذه الدنيا زائلة، فالإنسان يأخذ منها بقدر ما ينفعه في الآخرة. نعم، إذن فرق بين دعائين، لأنه فرق بين طريقتين ومنهجين. فمن كانت طريقته التعلق بالآخرة قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أما من كان طريقته التعلق بالدنيا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، مثل قارون لما قال له وابتغ في متاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي. لا تذكرون بالآخرة ولا تذكرون بهذا، فما علاقة الله بما عندي؟ إنما أوتيته على علم مني بوجوه المكاسب، هذا بشطارتي وهذا بجهدي وهذا بعملي، وليس لله دخل في ذلك. إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب. هؤلاء القوم الذين تعلقوا بالدنيا، فلما خرج على قومه في زينته انقسم الناس فيه إلى قسمين. قسم قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هؤلاء أصحاب النظرة اللدنية، النظرة الدنيوية التي لا قيمة لها. إذا وجد الواحد يركب سيارة قال يا أخي الله فاتح علي شوف السيارة، إذا وجده يبني بيتا قال شوف هذا العز شوف هذا الملك، يتعلق. وهذا حال أكثر الناس، وكما قال ابن عباس فعامة مؤاخاة في الدنيا، حتى المؤاخاة صارت للدنيا، أنا أصاحبك أمشي معك، لماذا؟ ما وراءك؟ ما الذي وراءك؟ استفيد منك من إيه؟ فأنا أصاحبك لما عندك وأنت تصاحبني لما عندي، فصار عامة مؤاخاة الناس اليوم من أجل الدنيا، ونظرة الناس اليوم من أجل الدنيا، هذه عامة ما عليه الناس اليوم. وقوم آخرون قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ما يلقى التعلق بالآخرة وترك حطام الدنيا إلا الصابرون على طاعته وعن معصيته وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى. فالناس دائما ينقسمون هكذا، وناس ينظرون إلى أمر الدنيا وهؤلاء الكثرة، وأناس يتعلقون بأمر الآخرة. صاحب الأخيرة ينظر إلى واحد يحفظ القرآن يحفظ السنة، إلى عالم إلى عابد يتمنى لو كان مثله، هذا صاحب الأخيرة. أما صاحب الدنيا ينظر إلى سيارات وإلى عقارات وإلى عمارات ويقول فلان عنده 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 ماذا يعني عنده ماذا. عندنا رجل في بيلة مثلا من أكبر تجارها مات عن 200 فدان، وبعدين ورحل، رحل أخذ معه كم فدان؟ ما أخذ معه شيء. طيب عاش يجمع هذه الأموال من هنا وهناك، كم نغصت عليه حياته وكم عاش من أرق حتى يجمع هذه الثروة العظيمة، وبعدين رحل عنها. أولاده في خلاف مستمر، أموال كثيرة كيف يقسمونها؟ لكن لو أتتك هذه الأموال على طاعة من الله سبحانه وتعالى فهذا فضل الله يؤتي من يشاء، لكن الإنسان لا يتعلق بهذا أبدا. ولهذا صاحب الأخيرة لو عنده مليارات فإنه لا يتعلق بها، ما يتعلق بها قلبه. نعم.
ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء، فقال البخاري وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن قتادة أنه سأل أنسا رضي الله عنه: أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها، رواه مسلم.
وقال: لأن هذه الدعوة جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة. وكما قلنا ليس معنى عدم تعلق المسلم بالدنيا أنه يطلقها ولا ينتفع بها، لا، لابد الإنسان من دنيا يعيشها، من زوجة يتزوجها ومن بيت يسكنه ومن مركب يركبه ومن مال ينفقه ومن ثياب يلبسها، لا بد له من هذا. فاجعل ربي هذا حسنة لي عظيمة، آتنا في الدنيا حسنة، وهذه الحسنة لا تلهيني عن ذكرك ولا عن ولا عن التعلق بك. فإن رزقتني زوجة فصالحة، وإن رزقتني ولدا فصالح، وإن رزقتني مالا فاهدني فيه، وإن رزقتني منصبا فأعني على تقواك فيه، وإن رزقتني بيتا فاجعله فسيحا أتعبد الله عز وجل به فأكرم أضيافي، وهكذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ولهذا كل عطاء الدنيا للمؤمن مقيد بالصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أو ولد صالح يدعو له، ونعطانا له زوجة فكما قال النبي الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، هي التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها، هذه المرأة الصالحة. إذا كان عند الإنسان امرأة بهذه الطريقة، امرأة صالحة تؤدي الواجبات وتطيع رب البريات سبحانه وتعالى، تتلو آيات وتستشهد بالأحاديث البينات، فنعم المرأة الصالحة، هذا من عطاء الله عز وجل ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الرجل. المرأة المريحة التي تجمع بين طاعة ربها وبين طاعة زوجها، هذه حسنة الدنيا، هذه حسنة الدنيا. فالإنسان لا يطلق الدنيا لكنه يأخذ منها ما ينفعه في الآخرة. نعم، وفي الآخرة حسنة من الجنة التي عرضها السماوات والأرض، من رؤية الرب سبحانه في الجنة، من رفقة النبي والصحب في الجنة، هذه كلها حسنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت قال: كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم، فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة تريدون القيام فادعوا الله لهم. فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله.
سبحان الله، يعني تريدون أن أشقق لكم الأمور؟ أقول لك، أقول: اللهم ارزقكم الأولاد الصالحين، اللهم ارزقكم الأزواج الصالحين، اللهم ارزقكم الأموال المال الوفير، اللهم وسع عليهم في أرزاقهم، اللهم، هذا كله يساوي أتينا بدنيا حسنة. اللهم ارزقهم الجنة، اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى، اللهم ارزقهم لذة النظر لوجه الكريم، اللهم ارزقهم رفقة محمد وأصحابه، اللهم اجعل لهم من كل نعيم الجنة من صنوفها وكذا، هذا كله يساوي وفي الآخرة حسنة. هذه جوامع الأدعية: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا دعاء جامع. نعم.
وقال أحمد أيضا وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فاجعله لي في الدنيا،
فعجله
لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعاه فشفاء، انفرض بإخراجه.
فدعا فشفاه الله
انفرض بإخراجه مسلم. قال: فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم،
يعني الرجل دعا، هذا من جهله: اللهم ما كنت معاقبا به إياي في الآخرة فعجله لي في الدنيا حتى تبقى لي الآخرة خالصة. وظن أنه بهذا قد دعا بشيء طيب، فقال النبي: سبحان الله، إنك لا تطيق ذلك، لو أن الله عجلك بعض ما يمكن أن يعذبك به في الآخرة فلم تطيق ذلك، هل لا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا بذلك فشفاه الله سبحانه وتعالى، وقد كان مثل الفرخ من كثرة ما يبتليه الله عز وجل به من المصائب والأمراض والابتلاءات. فالإنسان يدعو الله عز وجل بالخير، دائما يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بالذي هو خير ولا يتمنى عقوبة. بدل من هذا قل: اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني. نعم.
قال: وقال الإمام الشافعي وساق بسنده عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وفي سنده ضعف والله أعلم. وقال ابن مرضويه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين، فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الحاكم في مستدركه وساق بسنده عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر.
وهذا التفسير هو الصحيح، فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. وإنما سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يقطعون فيها اللحم وكذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى، اللي هي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. يعني ما معنى أيام أكل وشرب؟ نأكل فيها ونشرب وكذا، يعني أنها لا تصام، أنها لا تصام، أيام أكل وشرب كالعيد، لأنها من العيد، فإن النبي نهى عن صيام العيدين ويلحق بعيد الأضحى هذه الأيام الثلاثة، فهذه أيام عيد، أيام أكل وشرب، فلا تصام هذه الأيام إلا من كان عليه هدي ولم يجد ثمنه ولم يستطع تحصيل الثمن، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فإذا ما استطاع أن يصوم هذه الثلاثة قبل الحج، قبل يوم العيد، فإنه يصومها بعد العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه لمن لم يستطع الصيام قبله، ولا في الأصل أنه يصوم قبله. نعم. لا لا، نعم، هو ينتقل للصيام إذا عجز، إذا عجز عن الهدي أو ثمنه، لكن ما يصل ليس على التخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فمن لم يجد إذا ليس على التخيير، إنما هي على الترتيب، إذا من وجد لا يجزئه. نعم. وأما الأيام المعلومات فأيام العشر، واذكر الله في أيام معلومات، في أيام معلومات يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، وهذه أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال: وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر الله. ورواه مسلم أيضا. وتقدم حديث جبير بن مطعم: عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وإياه،
يعني سواء ذبحت في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر ذبحت في يوم العيد، كل هذا الأصل أن الذبح إنما يكون في يوم العيد، سواء تذبح هديك أو تذبح أضحيتك، الأصل أن الذبح يكون في يوم العيد. فإن ذبحت في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أجزأك، وليس هناك ذبح بعد الثالث عشر، ليس هناك ذبح بعد الثالث عشر، إنما تذبح يوم العيد وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر. نعم.
قال: وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم، أيام طعم وذكر، وذكر لله، أيام طعم وذكر وذكر الله. وقال: حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا روح قال حدثنا صالح قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوم هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله. قال: وحدثنا يعقوب قال وحدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان
وذكر الله
إلا من كان عليه صوم من هدي. قال: زيادة حسنة ولكن مرسلة. وبه قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، قال: وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس، إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وقال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت، وأفضلها أولها، والقول الأول هو المشهور، وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر، ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات.
لأن من تعجل في يومين فلا شك أن اليوم أن اليومين ليس يوم العيد وما بعده العشر والحادي عشر، وإنما اليومان الحادي عشر والثاني عشر. فمن تعجل في الثاني عشر بعدما يرمي من زوال هذا اليوم، بعد زوال هذا اليوم يرمي، فإنه يكون بذلك قد أتى بما هو واجب عليه. ومن تأخر يعني إلى اليوم الثالث عشر، فدل هذا على أن أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر مع العيد، فاليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة والثالث عشر، فدل هذا على دخول الثالث عشر في أيام التشريق، دخول الثالث عشر في أيام التشريق. نعم.
قال: فدل
امتداد الذبح، ثمرة هذا إيه؟ امتداد الذبح، لأن على القول بأنهما يومان فاليوم الثالث ليس محلا للذبح، وعلى القول بأنها ثلاثة فاليوم الثالث محل للذبح، وهذا الصحيح. نعم. حتى في الذكر نفسه وهو التكبير وكذا دبر الصلوات، فإن ذلك ينتهي بانتهاء اليوم الثالث عشر وليس بالثاني عشر. عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير مطلق، وهذا يكون من دخول هلال ذي الحج. إذا رأى الناس هلال ذي الحجة فإنهم يكبرون. التكبير المطلق أي ليس الذي يكون في دبر الصلوات، وإنما يكون في الطرقات، في الأسواق، في البيوت، حتى إذا كان صبح عرفة بدأ الناس لغير الحجاج يذكرون الله عز وجل من صبح عرفة دبر الصلوات، وأما الحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر، ثم يشترك الحاج وغيره في أن نهاية هذا التكبير يكون بنهاية أيام التشريق الثلاثة. نعم.
قال: فدل على ثلاثة بعد النحر، ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله الأضاحي وقد تقدم. وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء، أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو آخر النفر الآخر
آخر النفر
وهو آخر النفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعا والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته، فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج من التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه
تحشرون. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
نعم. بهذا يكون الكلام على منسك الحج قد انتهى، بعدما ذكر الله عز وجل مناسك الحج وأتموا الحج والعمرة لله وما تعلق ذلك بأحكام. ثم الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فينا خير زاد التقوى. ثم فإذا فرضتم من عرفات، ثم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. ختمت هذه المناسك بالتذكير بالله عز وجل. فإن كنتم وقد أديتم هذا المنسك قد قمتم بعبادة جليلة، فإن العبادة بذكر الله سبحانه وتعالى باقية، ولا ينتهي ذكر الله عز وجل بانتهاء الحج، بل كونوا حريصين على ذكر الله عز وجل حرصا شديدا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والعبادة إنما هي وظيفة العمر وليست وظيفة موسم من المواسم كالحج كالصوم، وإنما العبادة وظيفة العمر. قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس هناك أمد للعبادة إلا بخروج الروح، فإذا خرجت الروح وبلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا عبادة. فالإنسان يعبد إلى أن تخرج روحه ولا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ف إذا كان قد انتهى الحج فعندك الصلاة، وعندك تلاوة القرآن، وعندك الصيام، وعندك الزكاة، وعندك بر الوالدين، كلها عبادات لا تنتهي عنها ولا تتوقف. فالعبودية وظيفة العمر وليست وظيفة وقت من الأوقات. فليس الله عز وجل رب الحج فقط، ولا رب الصوم، ولا رب صلاة، إنما الله عز وجل فرض عليك عبادات وسنى لك الشارع عبادات، فأتي بما يجب عليك وبما يسن لك، ولا يفطر لسانك عن ذكر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. وقال سبحانه وتعالى: وما أمر الله عز وجل بالإكثار مثل ما أمر بالإكثار من الذكر. دائما إذا ذكر الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ذكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. الإكثار 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 من الذكر. فهذا لا يتوقف. ولما جاء رجل الحديث في الصحيح إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أن تشبث به ولا تكثر علي. فقال النبي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند مسلم أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فأعظم الذاكرين فخام مسك. بعدما ذكر الله المناسك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم ذكر الله عز وجل ما يأتي به الإنسان في أيام التشريق في منى، ثم ختم ذلك أيضا بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اتقوا الله عز وجل واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فلا تفطر عن الذكر، وخذوا من الحج منهجا لكم، خذوا من الحج دفعة لكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أردت أن تعرف قبول الحج، قبول الصوم، قبول الصلاة، قبول أي عبادة، فانظر إلى حالك بعدها. فإن أسلمتك إلى عبادة أخرى، إلى طاعة أخرى، فاعلم أن الله قبلها منك. فإن علامة قبول الحسنة أنها تسلم لأختها، فإذا وفقت للحسنة بعدها فاعلم أن الله عز وجل قد أحبك وقد قبل الله سبحانه وتعالى منك حسنتك. لأن عقوبة من رد الله عليه حسنته أن الله لا يوفقه، إنما يخذله الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تقبل الله عز وجل منك هداك إلى حسنات وحسنات وحسنات. فانظر إلى حالك بعد الحج. كثير من الناس يذهب إلى الحج ليحصل لقبا الحاج فلان، ولهذا إذا عاد وقلت له: يا أستاذ فلان، يعني كل هذه النصر قل لي يا أستاذ، فهو حاج. ويتنازعون هل من اعتمر يحصل على هذا اللقب أم لا. قولان: قول يقول يحصل هذا اللقب طالما سافر إلى السعودية، والقول الآخر يقول: لا، الحج. ثم إن الذي يقول بالحج اختلف على قولين، فقائل يقول: ما يحصله إلا إذا أنفق ماله من هنا وخرج حجا سياحيا، إنما دعوكم من الذي يرسل إليه ابنه ليقضي عنده أيام ثم حج، أو الذي يبقى في مكة من رمضان إلى هذا، دعوكم من هؤلاء، هؤلاء ما أنفقوا الأموال إنما ابنه أخذه كذا، هذا ليس الحج الذي ينبغي أن يكون. إنما الحاج الذي يستحق به الإنسان اللقب هذا لابد أن يكون قد خرج من بلده على نية الحج في موسم الحج، أنفق 50,000 و70,000 وهذه الأموال الطائلة حتى يحصل على ذلك. كل هذا كلام باطل. الله عز وجل يتقبل من المتقين، كما قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل إنما يحاسب عبد على مقدار تقواه. نعم. طيب، نتوقف هنا ونكتفي بالقدر. يعني أيام التشريق هي الثلاث، لكن الدخول فيها دخول يوم النحر نعم لا بأس أيضا، لكن قول بأن الثالث عشر لا يدخل هو القول الضعيف، إنما القول بدخول يوم الحج نعم قول له وجه.